الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ومنه، أي من الكلام، ما في صحف منشرة، وهي وجودات النفوس ووجودات عالمي المثال والملك. كان الكلام في تقسيم الكلام الإلهي، وقد تقدم قسمان: القسم الأول هو الكلام الذاتي الذي هو عين الذات، والقسم الثاني هو الكلمات التامات التي منها الكلمة الجامعة، كما في الحديث: أوتيت جوامع الكلام. ومن الكلام ما في صحف منشرة، والمقصود بهذا القسم وجودات النفوس ووجودات الصور في عالمي المثال والملك، أي عالم المادة، عالم الشهادة. فإن وجودات النفوس وجودات متعلقة بالمواد، وذلك لأن النفس وإن كانت مجردة في مقام الذات إلا أنها مادية في مقام الفعل، بمعنى أن لها نحوا من الوجود يتعلق بالمادة، إذ فعلها يتوقف على آلة، وآلتها من مراتبها التي تتحد بها في مقاماتها النازلة، فالآلة عين النفس في الدرجة النازلة، والنفس عين الآلة في الدرجة الصاعدة، فبينهما اتحاد. فيكون هذا الاتحاد عبارة عن ارتسام النفس في لوح المادة، ومنه التعبير عنها بأنها صحيفة منشورة. بعضهم يطبق بقوله تعالى: في رق منشور، على المادة التي ارتسمت فيها الصور، وعلى الصورة الجسمية التي ارتسمت فيها الصورة النوعية، وعلى الصورة النوعية التي ارتسمت فيها الأعراض المشخصة، بناء على القول بأن الوجود الإنساني واحد في وجه من وجوه الوجود وكثير في وجه آخر. فكل موجود يكون محلا لوجود آخر فهو صحيفة منشورة ارتسمت فيها تلك الكلمة. فما في الصحف المنشرة هي وجودات النفوس والصور المرتسمة في عالم المثال والصور المرتسمة في عالم المادة، إلا أن عالم المادة أشد إيغالا في الكثرة من عالم المثال، وعالم المثال أقرب إلى الوحدة من عالم المادة. لذلك يقال عن عالم المثال أنه عالم الفرق لاختلاف الصور فيه اختلافا ذاتيا، فإن صورة زيد في عالم المثال غير صورة عمرو، وصورة عمرو غير صورة بكر، وهكذا. وهكذا الحال في عالم المادة، إلا أن الصورة في عالم المادة مادية من جهة المحال ومن جهة الآثار كالمقدار والأعراض المشخصة، وأما ما في عالم المثال فليس لها مادة بلحاظ المحال، إذ هي قائمة بالذات، يعني قياما مجردا بلحاظ اتحادها بنفس المدرك، إلا أنها لها فيها آثار المادة من طول وعرض وعمق وتشخص وغير ذلك. قال: وهي وجودات النفوس ووجودات عالمي المثال والملك. كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالكلمات هي الحقائق المعلومة المرتسمة في سقع العلم الإلهي، والبحر هو القابل لتلك الحقائق، إما أنه الصورة الجسمية بالنسبة إلى الصور النوعية أو المادة بالنسبة إلى مطلق الصور. ما مسّد أي ما نال ما ذكرناه من أن الوجود بشراشره مراتب الكلام إلا النفوس الطاهرة عن علائق عالم الطبيعة وعن الجهلين البسيط والمركب. الفيض الكاشاني في كتاب الوافي وغيره من كتبه يفسر قولهم عليهم السلام اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن قوله اعرفوا الله بالله يراد به معرفة الله بالوجه الملكوتي للأشياء، وهو عبارة عن ارتباطها في عالم الملكوت بربها وباريها. فمن عرف الله من هذه الجهة فقد عرف الله بالله، لأن نسبة الأشياء إلى الله من هذه الجهة نسبة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فلا حكم لها، بل يكون التوجه في تلك المرتبة إلى الباري. فلا يعرف الوجود وأنه كلمة وكلام إلا من تجرد عن عالم الطبيعة والتفت إلى جهة صدور الأشياء وغفل عن جهة ذاتها وذاتياتها. أي أن من لا يرى في الأشياء إلا الله فإنه يرى أن الوجود كلام. طبعا من لا يرى إلا الله لا يقصد به من لا يرى شيئا أبدا، لأن من لا يرى شيئا أبدا إلا الله لا يعرف الكلام، بل المقصود ممن لا يرى إلا الله من يرى شيئا هو غير الله من جهة أنه هو الله من جهة أخرى. أو ما مس العقول ونحوها إلا النفوس الطاهرة عن هذه الألواف، أي أن الذي يدرك الوجودات المجردة النفوس الطاهرة المطهرة من دنس الخيالات الباطلة والأوهام والتعلق بالمادة وأمثالها. صدر المتألهين رحمه الله تعالى يشدد على أنه ليس في مكنة كل الناس أن يدركوا الكليات. صحيح في الإنسان قابلية إدراك الكليات، لكن من الذي بلغ درجة الفعلية من هذه الجهة وهو إدراك الكليات بالمعنى الحقيقي؟ كل ما عندنا أحكام عقلية صرفة أن هذا، ولكننا أدركنا الكلي؟ يقول لا، مو معلوم. لا يدرك الكلي إلا الأوحدي من الناس يدرك الكلي بالمعنى الصحيح، لا يدرك الكلي بالمعنى المصحح لقولنا كل إنسان ناطق. هذه ليست كلية بالمعنى الصحيح، هذه من قبيل حكمنا بأن بسيط الحقيقة كل الأشياء. هم هذا بعد موضوع نحكم، لكن أدركنا البساطة الحقيقية؟ لا، نحن ندرك من البساطة عنوانها ومن الكلي عنوانه. لذلك يناقش صدر المتألهين في كثير من الأدلة التي أقيمت على تجرد النفس لتوقفها على مقدمات لم تبين، كإثبات تجرد النفس من خلال إدراك الكليات. قال من قال أن كثيرا من الناس يدركوا الكليات؟ هذا الدليل لا يثبت إلا تجرد طائفة من الناس. قال لسالك النهج البلاغة انتهج كلامه سبحانه الفعل خرج. معنى الحديث، معنى هذا البيت، أنه انتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام الذي سلك نهج البلاغة ووصل إلى غايته وخرج من فيه الشريف صلى الله عليه، أن كلامه سبحانه وتعالى فعله، لا بصوت يقرع ولا نداء يسمع. ليس الكلام في الله سبحانه وتعالى كالكلام فينا، يتركب من مقدار ينقسم إلى حروف ومقاطع، فإن هذا شأن الممكن، إذ الصوت عرض والعرض يحتاج إلى محل، ومحله لابد أن يكون ماديا، فلا يعقل للصوت أن يقوم بالمادة ابتداء، بل الصوت إنما يقوم بالجسم القائم بالمادة، فلا يعقل أن يقوم بالله سبحانه وتعالى صوت. كلامه سبحانه وتعالى فعله، نفس الفعل الصادر منه بلحاظ ما وبجهة ما وباعتبار آخر كلام، إذ لا يراد بالكلام إلا ما دل على شيء وراءه، وفعله كصوت زيد يدل على شيء. نعم قد يخلق الله سبحانه وتعالى في بعض الأجسام بصورة إعجازية كلاما، فينطبق حد الكلام العرفي على الصوت القائم بالجسم المخلوق لله بشكل إعجازي، كما هو فحوى بعض الروايات الواردة في كيفية تكليم الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء السلام. قيل أن الله خلق الصوت في شجرة، لكن ليعلم أن الكلام الحقيقي الذي وقع بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى ليس هو عبارة عن النسبة الرابطة بينهما من خلال الصوت المخلوق في الشجرة لموسى، بل الكلام الحقيقي هو الارتباط القدسي بين نفس الكليم سلام الله عليه وبين عالم القدس. هناك ارتباط، هذا الارتباط القدسي هو الكلام الحقيقي، لكن الكلام الصوتي صورة ذلك الكلام. وهذا من قبيل الخطاب الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام لسلمان الذي يسمعه أبو ذر، مع علو درجة أبي ذر إلا أن سلمان تأثر به تأثرا آخر أعلى وأشرف. هذا التأثر الذي في نفس سلمان ناشئ من اختصاصه بكلامه، إذ لو كان المؤثر أمير المؤمنين عليه السلام للزم استواء الأثر فيهما، وكذلك لو كان المؤثر الكلام الصادر منه، لأنهما سمعاه معان في وقت واحد، فلماذا يختص هذا بشيء وهذا بشيء؟ ليس ذلك إلا من جهة اختصاص سلمان بكلام خاص. إن قلت نسلم أن سلمان يختص بشيء لكن ليس بكلام، بل سلمان يختص بأثر معين، قلنا ليس الكلام إلا مأخوذا من الكلم والتأثير، لذلك يطلق على الجرح أنه كلم أي أثر، أثر من الآثار، فالكلام ليس إلا الآثار. إذن سلمان عليه السلام تأثر بأمير المؤمنين لأنه كلمه أمير المؤمنين في سره، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. قال لسالك الناجى البلاغة، أي طريق البلوغ والوصول إلى الغاية المطلوبة، فإن البلاغة والبليغ أيضا من البلوغ كما يستفاد من القاموس، يعني البلاغة من البلوغ والبليغ من البلوغ، واضح أنه انتهج كلامه سبحانه الفعل خرج، أي هذا الكلام خرج من فيه الشريف صلوات الله عليه، وفيه تلميح في البيت، تلميح إلى قوله عليه السلام في نهج البلاغة إنما يقول لما أراد كونه كن، خلاص ينتهي. هذا قوله فيكون هذا أمر خارج عن قوله كن، تابع لقوله كن، مرتبط بقوله كن، لذلك هذا ما يطبقه أصحاب الحكمة المتعالية على اعتبارية الماهية، لأن قوله يكون ليس شيئا غير قوله كون، بل هو تابع له. أو العرفاء يطبقونه مثلا على مرتبة الأعيان والصفات الثابتة بثبوت الله سبحانه وتعالى، أو على مرتبة التنزل والتجلي العيني، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعله أو فعل منه. إن تدري هذا أي ما ذكرناه، إن تحط خبرا بما ذكرناه من أن الوجودات كلمات حمد الأشياء تعرفي، إن تدري هذا حمد الأشياء تعرفي، أي أن من أدرك كيفية صدقي مفهوم الكلام على الأشياء عرف كيف تكون الأشياء حامدة وحمدا لله سبحانه وتعالى. من المفسرين من فسر قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، على أن المقصود بالتسبيح دلالة الأشياء بصدورها ووجودها على المؤثر باعتبار دلالة المعلول على العلة. وهذا التفسير وإن كان في نفسه معنى صحيحا إلا أنه من ناحية تفسيرية بعيد. وذلك أما أولا فلأن التسبيح هو تنزيه المسبح، والذي يثبت للمعلول دلالته على وجود العلة، والدلالة على الوجود شيء وتنزيه العلة شيء آخر، فدعوى أن المراد بالتسبيح وهذا المعنى لا يخلو من تجوزه. صحيح، هناك وجوه، نحن الآن نذكر الوجه الأول وهو دلالة المعلول على أصل وجود العلم، هذا ليس بتسبيح. يبقى وجه ثاني وهو دلالة المعلول بصفاته على صفات علته، أيضا هذا وجه أفضل من الوجه الأول إلا أنه يرجع عليه نفس الوجه الأول. إذ المفروض أن الدالة إنما يدل على المدلول بلحاظ ما فيه من الصفات، أي أنه بعظمته يدل على عظمة المخلوق، بحكمته يدل على حكمته، بجماله يدل على جماله، لكن لا معنى لحمل التسبيح على ذلك، إذ التسبيح التنزيه وهو يتوقف على النفي، والدال لا ينفي عن المدلول شيئا، إذ ليس هذا الدلالة، هذا خلف الدلالة، الدلالة دلالة الشيء على وجود شيء.
إذا سيلزم منه أيضا عقلا إذا دل على علمه ما في عنده جهل، يعني أنا أستطيع أن أجزم
الذي ينفي الجهل، الذي ينفي الجهل العلم المستكشف،
يعني أنا بالعلم أستطيع أجزم بعلم صاحب المنظومة، أنا ما رأيته ولكن خلال الأثر الذي دل على علمه في هذه المواد المعينة فأنفي جهله مثلا بالفلسفة،
صحيح، لكن هذا استدلال بالواسطة، في الواقع الذي ينفي الجهل عن المدلول العلم الثابت للمدلول، بمعنى أنك تستدل على علم المدلول بعلم الدال، وبعلم المدلول تنفي جهل المدلول، لا يبقى تجوز، لا يبقى تجوز، لأن كلامنا الآن فيما يكون أقرب إلى المعنى الحقيقي للكلام الذي يستفاد من الآية أن الأشياء تنفي وتنزه الواجب عن صفات النقص، الذي ثبت في هذا الوجه أنها تدل على العلم والعلم ينفي الجهل.
حتى لو حمل بالتجوز لا يكون في أصل استعمال، يعني التجوز استعمال
لا إشكال، لكن الأصل حمله على المعنى الحقيقي إن أمكن، إن لم يوجد إلا هذا المعنى تعين حمل الآية عليه. هناك وجه آخر يذكره أصحاب يعني الفلاسفة الإلهيون، وهو أن الأشياء وجودات رابطة فلا استقلال لها عن المؤثر فيها وعن الفاعل بشيء من الأشياء، فهي بكمالاتها تدل على كمال الفاعل فيها والمؤثر فيها، لا الدلالة الاعتبارية حتى يكون ذلك مقارنا للمباينة والغيرية، إذ المفروض أنها لا استقلال لها في شيء، هي عين الرابط. فوجود الماهية باعتبار أنها أنه رابط حكاية وإعراب عن وجود الواجب، فهو بما هو محدود لا يعقل أن يكون له ثبوت بقطع النظر عن المطلق. فإذا وجدنا في ممكن علما فهذا العلم ليس له، بل هو علم الواجب. إذن إذا ثبت العلم في الممكن كان ذلك إظهارا لعلم الواجب. الفرق بين هذا الواجب والوجه الذي تقدم أن في الوجه المتقدم علمين، أحدهما مسند إلى الممكن والآخر مسند إلى الواجب، وأحدهما مدلول والآخر دال. أما هنا فليس عندنا إلا علم واحد، وهو علم الواجب الظاهر في الممكن. ظهوره في الممكن إعراب، وهذا يلازم أن يكون المعرب الماهية والوجود إعراب. وحيث إن الإعراب معرب، بل هو المعرب بالذات، صح أن يقال عنه أنه معرب وإعراب، والماهية معربة بالإعراب وليست معربة بالذات. إذن من الممكن حمل الآية على هذا المعنى بأن تكون الأشياء بوجوداتها إعرابا للكمالات الثابتة لله سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا في الممكن نفورا من النقص، فذلك النفور هو نفور الحق في الممكن، وهذا عين تنزيه الواجب عن النقص. إذن كل شيء يسبح، والوارد في الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي أن التسبيح مقرون بالحمد. لا يعقل تسبيح الأشياء ما لم تكن حامدة، أي أنها بإظهار كماله تنزهه. هي إذا أظهر العلم فيها أو أظهرت العلم كان هذا الإظهار نفيا. لاحظوا أنه في الوجه السابق كنا نقول علم الممكن يكشف عن علم الواجب، وعلم الواجب ينفي جهله. أما هنا فإننا نقول العلم في الممكن للواجب، والعلم ينافي الجهل. فإذا انتفى عن الممكن الجهل ببركة علم الواجب، كان ذلك في الواقع نفيا للجهل عن الواجب، لأن المنتفي هو الجهل المقارن للعلم، أي المقابل لهذا العلم. إذن هذا العلم إذا كان علم الواجب فالمنفي جهل الواجب أيضا، فالمنفي جهل الواجب. إذن نفس الأشياء بحمدها وإظهارها لكمالات باريها تنفي النقص عن باريها أيضا. قال أي إلى الأشياء، قال حمد الأشياء وتسبيحها لله تعالى تعرف. نفس الوجود المفروض هكذا. لا لا، إنما تسبح الله بحمده باعتبار ما فيها من كمال، لا باعتبار ما فيها من نقص. عن كل نقص حتى الكمال بما هو محدود.
النبي هو
حقيقة. طبعا يعني المفروض أن الكمال حقيقة. هناك مقارنات لهذا المعنى. هي في الواقع إذا ظهر فيها الكمال كان ظهور هذا الكمال دالا على أن ما فيها من نقص عدم وبطلان، أي أن الحق، بل نقذف بالحق على الباطل في الواقع، مع أن وجود الماهية ظهور الماهية إلا أنه انطماس نور الماهية. هو من جهة ظهور للماهية، هو من جهة انطماس لنور الماهية، إذ الماهية ليست إلا التي يستوي أمرها إلى الوجود والعدم، صحيح؟ وجودها ترجح وجودها على عدمها، فظهرت مستوية إلى الوجود والعدم وراجحة على الوجود بالوجود على العدم. يعني في الواقع إذا قلت ما هو الظاهر تقول الماهية، وإذا سألنا ما الماهية تقول التي يستوي أمرها إلى الوجود والعدم. فإذا قلت ما ظهورها قلت ترجح وجودها على عدمها. ولو قلنا الظهور لابد أن يكون عين الظاهر، تجد أن الذي ظهر أي ترجح وجوده على عدمه هو عين ما استوى إلى الوجود والعدم. فقد جمعت أيضاً في الماهية بين الأمرين، الماهية الموجودة تجمع فيها بين أمرين، بين استواء وجودها وعدمها، وبين ظهور وجودها وترجح وجودها على عدمها. وهذا معنى اتحاد الوجود والماهية. فالماهية عين الوجود الإمكان، والوجود عين الوجوب، والوجود هو الترجح بل هو عين الترجح، والما هي عين الاستواء. إذن استوى أمران واتحد أمران لا اتحاد بينهما بحسب الذات، وهذا من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت هذا فهي تنزه الله عن نفسها، الماهية بوجودها تنزه الله عن نفسها. شنو؟ عفوا؟
حسب هذا البيان ما نحتاج نقول بأنه الوجودات لها علم وقدرات، كل موجود له علم وقدرة يسبح الله سبحانه وتعالى.
إيه طبعاً إيه، هذا المعنى لا يتوقف على سراية الشعور في الأشياء. هناك معنى آخر وهو أنه مثلاً التسبيح المقترن بالحياة. في الواقع التسبيح الذي يذكر قد تذكر له أنحاء، بعضها تقارن الشعور والعلم، بعضها لا يقارن الشعور والعلم. هناك معنى آخر مقارن للشعور والعلم هو في نفسه صحيح، وهو ما تقدم في أول مسألة الحياة من أن وجود الأشياء إذا لوحظ وجودا لله سبحانه وتعالى الذي هو عين العلم كان أيضا عين العلم. إذن كل شيء فهو بلحاظ أنه مظهر لوجود الله هو مظهر للعلم والقدرة وهكذا. لا هي بنفسها، هي بنفسها. مثلا الوجه الثاني، الوجه الثاني يستبطن العلم والشعور، لكن لا من جهة توقف الوجه الثاني على العلم والشعور بنفسه، بل بواسطة، وهي أن الوجود إذا كان للحق كان هذا الوجود بمقتضى نفي التركب عين وجود الحق، أي عين وجود فعلي. هذا الوجود الفعلي الذي لا حد له في مقام الفعل يجب أن يكون حيا، ولا لازم أن يكون محدودا فيلزم الخلف. إذن كل وجود في كل ماهية فهو حي، فإذا ظهر وكان ظهوره تسبيحا كان الظاهر عالما بالتسبيح، فيقترن التسبيح بالعلم، يقترن التسبيح بالعلم. يعني في الواقع قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده يمكن أن يكون من قبيل قولنا، من قبيل قولنا من جهة النتيجة، كقولنا الحجر يشغل حيزا، شغل الحجر للحيز لا يتوقف على أن يكون عالما، لكن متى يشغل الحجر حيزا؟ إن وجد، ومتى يوجد؟ إن سرى الوجود فيه. وما هو الوجود الساري؟ هو الوجود المنبسط الذي هو عين العلم والحياة والقدرة والشعور والكلام والسمع والبصر. إذن الحجر متى يشغل حيزا؟ إن كان سميعا بصيرا. لكن قولنا إن كان من باب إثبات الترابط بدليل آخر، لا من جهة أن الشغل يستلزم الحياة والسمع والبصر، الحياة والسمع والبصر. كذلك قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده بناء على هذا الوجه، أنا أتكلم عن هذا الوجه لأن هنا وجوها أخرى قد تذكر للتسبيح. هذا الوجه لا يستلزم الحياة والسمع والبصر، هناك برهان آخر يثبت السمع والبصر.
والآية ما نقدر
نثبت
هذا الشيء
لا بنفسي، لا
يمكن التسبيح إلا بعلم وقدرة بهذا البيان.
يحتاج إضافة بيان آخر قد لا يكون مجانب مباينا للبيان الأول، لكنه خصوصية زاهدة، كقولنا أن المفروض أن الوجود الذي يسبح الواجب هو الوجود الرابط. هنا نحتاج إلى التمسك بحكاية الارتباط بين المستقل والرابط، وأنهما شيء واحد والاختلاف بالرتبة، وأن هذا قائم بذاك وأنه وهكذا. إذن هناك بيانات أخرى تحتاج إليها حتى تثبت سراية الشعور والقدرة استنادا إلى التسبيح. قال تعرف أن كلماته إليها أي إلى الأشياء تضيف، لا إن كلماته إليها تضيفي، إن تدري هذا حمد الأشياء تعرفي إن كلماته كلمات الواجب إليها أي إلى الأشياء تضيفي يعني أي أن من أضاف الكلمة إلى الشيء عرف كيف يكون الشيء تسبيحا ومسبحا فوجوداتها كما هي وجوداتها كذلك وجوداتها كلماته المفروض هكذا المفروض هكذا كذلك كلماته أي أن وجودات الأشياء مع أنها وجوداتها هي فوجود الماء وجود الماء لكن وجود الماء كلمة الله نعم تصح العبارة لو كان المقصود بكلماتها الكلمات المنسوبة إلى الأشياء باعتبار أنها محل الكلمة زين إيه أحسنت من هذا الباب باعتبار أنها محلها تكون هي المسبحة فيصح أن تقول هي تكلمت وبالجملة إذا أضيف الوجودات إليه تعالى كانت الكل إعرابا عن الغيب المصون والكنز المكنون وكانت كلمات وخطابات منه متعلقة بالماهيات طبعا هذا أنسب بالمعنى الأول الذي ذكرناه وإذا أضيفت إلى الماهيات كانت إظهارا منها وشرحا وكشفا لجماله ولجلاله والحمد المتعارف أيضا شرح وإظهار لفضائل المحمود وفواضله فما ورد في الكتاب الكريم الإلهي من حمد الأشياء وتسبيحها محمولان على ما هو حق الحمد والتسبيح وحقيقتهما لا على مجرد دلالتها بحدوثها أو بإمكانها على أن لها مؤثرا كما قال به المتكلمون غرر في الإرادة نقرأ الأبيض ثم نشرع في الفاصل عقيب داع دركنا الملائمة شوقا مؤكدا إرادة سما أي سم الشوق المؤكد باسم الإرادة إذا ثبت الشوق المؤكد عقيب الداعي الذي هو الدرك للملائم وفيه أي في الواجب عين الداعي عين علمه أي أن بين العلم والداعي في الواجب اتحادا بلحاظ اتحاد صفاته بذاته كما تقدم تفصيل ذلك عين علمه نظام خير هو عين ذاته نظام خير مفعول به لعلمه أي مفعول به للمصدر المضاف إلى الفاعل هو عين ذاته علمه بنظام الخير هو عين ذاته إذ ليس فيه حالة منتظرة حصلها منفصل تصوره ليس الواجب محتاجا إلى أن يتصور شيئا حتى يحصله ليستكمل به بل هو بذاته مستكمل فحيث ذاته أجل مدركي أتم إدراك أجل مدركي أتم إدراك لأبهى مدركي ذات الواجب أجل مدرك إذ مع حصر العالمين لا يكون فيها شيء يضاهي الواجب من حيث الشرف والكمال وقد عرفت أن الواجب يتصف بالعلم فهو أشرف مدرك ثم إن علمه عين ذاته فإذا كان المدرك أشرف شيء فإدراكه الذي هو عين ذاته أشرف إدراك ثم إن المفروض أنه يعلم ذاته وذاته أشرف شيء إذن مدركه أشرف مدرك إذن هو في أعلى المراتب من حيث المدركية والمدركية والإدراك فمدركه أفضل المدركات ومدركه أفضل المدركين وإدراكه أفضل الإدراكات مبتهج بذاته ببهجة أقوى ومن له بشيء بنهجة أقوى ومن له بشيء بهجة أي أن البهجة ليست إلا قوة الملائمة بين المدرك والمدرك مع انتفاء الشوائب عن الإدراك الرابط بينهما. وقد عرفت أنه يدرك بذاته سبحانه وتعالى ذاته التي هي أفضل الأشياء بإدراك هو عين ذاته، فلا يعقل أن يكون هناك بهجة أقوى من بهجته سبحانه وتعالى. مبتهج بما يصير مصدره، إذ الذي يحب شيئا يحب أثره، فإذا أحب الله ذاته أحب أثر ذاته من حيث هو أثر ذاته، من حيث إنه يكون أثره كرابط لا شيء باستقلاله، أي أنه يحب الأشياء لا من جهة أنها مستقلة عنه أو مباينة له، بل من حيث هي آثاره. مثلا الله سبحانه وتعالى يحب الأشياء بما فيها إبليس عليه اللعنة، لذلك يعتني به ويرعاه وأمهله إلى يوم الوقت المعلوم، لكن ولا يحب في إبليس الشر والخبث، وإنما يحب إبليس بما هو مظهر لاسم الله المضل، إذ لا يعقل أن يكون مضلا من دون مثله، من دون مثل إبليس، فمحبته لإبليس من حيث هو أثره لا من حيث أنه صاحب الشر ومكمن الخبث والرذائل. ليس له حكم على حياله، رضاؤه بالذات بالفعل رضا، وذا الرضا إرادة لمن قضى، غرر في الإرادة يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.